بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله مساءكم في هذه الأمسيات واللقاءات الخيرة التي يقيمها مركز تفسير للدراسات القرآنية أخذاً على عاتقه بنشر الوعي بالدراسات القرآنية واستضافة أكابر الباحثين فيها في العالم العربي والإسلامي. نحييكم، وفي هذه الديوانية، ديوانية الفاضل الشيخ عبد الله الشدي وفقه الله، فمرحباً بكم جميعاً، كلاً باسمه، كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه الأمسية وهذا اللقاء، وهو الشيخ الدكتور عز الدين البوشيخي، فمرحبا بكم دكتور وأهلا وسهلا. في هذا اللقاء سيكون الحديث حول لغة القرآن الكريم، رؤى جديدة، فما الجديد من هذه الرؤى؟ هل يمكن تفسير القرآن الكريم استنادا إلى معاجم اللغة العربية وأساليب أهلها، ويكون ذلك كافيا وبالوفاء بالبيان الذي ينشده من أراد أن يفسر القرآن وأن يعرف معانيه، وما إلى ذلك من القضايا التي لها علاقة بالتداوليات واللسانيات الوظيفية في كتاب الله؟ معنا اليوم باحث في هذا الشأن، ونكرر الترحيب به، هو عز الدين البوشيخي من دولة المغرب الشقيقة، كان ميلاده في 62 بعد 169 من القرن الماضي، وقول القرن الماضي عشان كبرك شوية سنا يعني. يحمل الدكتوراه الدولة في التداوليات واللسانيات الوظيفية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس بتاريخ 98 أو السنة 98 بعد 169، وأيضا دبلوم الدراسات المعمقة في اللسانيات العامة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط عام 87 و900، الإجازة في اللغة العربية وآدابها تخصص لسانيات من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس عام 86 و900، كما هو أو لديه مجموعة الحقيقة من النتاجات العلمية والأبحاث المنشورة، منها المرأة العربية المعاصرة بين الانتماء الحضاري والبعد السيكولوجي، صدر عام 84 و900، أيضا كتاب وقائع ندوة قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية جمعا وإعدادا وتقديما، كتاب وقائع ندوة مكانة الأنحاء التقليدية في اللسانيات الحديثة إعدادا وتقديما، وكلها من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، وثم جمع كبير الحقيقة من الكتب والبحوث الصادرة، يعني أذكر منها اختصارا للوقت المعجم الموحد لمصطلحات التواصل اللغوي باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية إشرافا وإعدادا ومشاركة في الإعداد، التواصل اللغوي مقاربة لسانية وظيفية، وهو كتاب قيد الطبع، وغير ذلك من النتاجات والأبحاث المنشورة. أرحب مرة ومرات بضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عز الدين البوشيخي، وأدعوه لأن يحدثنا عن موضوع هذا المساء، لغة القرآن رؤى جديدة، لغة القرآن رؤى جديدة، فمرحبا بكم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة العلماء والباحثين والمهتمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لي شرف عظيم أن أجالس هذه النخبة المميزة من أهل العلم والمعرفة والقرآن، وشرفي يكبر إذ يعد هذه الجلسة مركز تفسير القرآن الكريم، فالشكر أجزل الشكر للمضيفين والمعدين والحاضرين والمهتمين، ونسأل الله التوفيق ولنبدأ. بسم الله. أود في هذه المناسبة الكريمة أن أدلل بما يكفي في ظني من الأدلة على أن تفسير القرآن الكريم استنادا إلى معاجم اللغة العربية حصرا قاصر قصورا كبيرا عن الوفاء بالبيان. والوفاء بالبيان يقتضي فهم كلمات الله ضمن كلامه جل جلاله في القرآن العظيم، وهداية الناس إلى الصراط المستقيم يقتضي فهم كلمات الله ضمن كلامه جل جلاله في القرآن العظيم، والدراسة المفهومية منهجا لفهم كلمات الله ضمن كلامه جل جلاله في القرآن العظيم. هذا اختصارا ما أود طرحه وعرضه والدفاع عنه في هذه الجلسة المباركة. ولنبدأ بالعنصر الأول. تبين الدراسات اللسانية الحديثة وما تعالق معها من علوم هي ضمن علوم المعرفة، من دراسات أنثروبولوجية ونفسية ومعرفية وإدراكية وغيرها، أن ثمة مستويين اثنين يتعالقان تعالقا بينهما فيما يتعلق بإنتاج اللغة وفهمها. المستوى الأول هو مستوى التفكير، والمستوى الثاني هو مستوى التعبير، وهما لا يتطابقان دائما، ولكنهما يتفاعلان في مستوى الذهن ويتفاعلان في مستوى الأداء. وهذا يعني ضمن ما يعنيه أن اختلاف اللغات البشرية راجع في جزء منه إلى اختلاف التصورات القائمة خلف هذه اللغات للعلاقة الوطيدة القائمة بين اللغات وبين التصورات القائمة خلفها، حتى إن أحدث الدراسات الآن اللسانية خاصة تبين فيما يسمى الإطار القالبي أن هندسة الدماغ أو هندسة العقل تقوم على أن البنى التصورية هي التي تحكم البنى الدلالية، أي أن تجربة المتكلم في العالم الخارجي هي التي تحكم كيف يصوغ هذه التجربة لغوياً وكيف يقدمها ويتكلم عنها ويصنف الوقائع والحالات والأحداث. والذي يعنينا من هذا كله أن كل لغة يتكلم بها قوم معينون تعكس علاقة هؤلاء القوم بتجربتهم في العالم الخارجي، ولذلك لا تتماثل اللغات في هذا المستوى، وإنما تختلف اختلافا شديدا. والذي يجعل الناس يتفاهمون بواسطة اللغات هو التمثيلات التي تكون في مستوى الذهن البشري، وهو ما يطلق عليه في اللسانيات بالبنيات التحتية. فلو لم تكن ثمة معرفة مشتركة بين الكائن المخلوقات البشرية في هذا المستوى لما حدث تفاهم بين الناس إطلاقا. إذن إذا اختلفت اللغات باختلاف التصورات، انبنى على ذلك وضع آخر، وهو أن كل لغة تقدم تجربة من يتكلم بهذه اللغة في حدود هذه التجربة لا تتعداها. ولذلك نستطيع أن نقول إن كل لغة بشرية محكومة بقيدين اثنين: قيد معرفي إبستيمولوجي، وقيد وجودي أنطولوجي. القيد المعرفي يعني أن المتكلم لا يستطيع أن يتكلم إلا عما كان مخزونا في ذاكرته المعرفية لا يتعدى، وأن القيد الأنطولوجي يحكم على المتكلم ألا يتكلم إلا عما كان ممثلا في ذهنه تمثيلا وجوديا. فاللغات البشرية جميعها محكومة بهذين القيدين، قيد معرفي وقيد أنطولوجي. في العنصر الثالث الذي يميز اللغات البشرية، وهو تقديمها للوقائع وأوصاف الوقائع، حيث من المعلوم أن كل متكلم يقدم واقعة من الوقائع التي تحصل أمامه من زاوية تختلف باختلاف الذي يقدمها غيره، ولذلك تختلف زوايا النظر إلى الواقعة الواحدة باختلاف من يقدم هذه الواقعة، باختلاف زاوية من يقدم هذه الواقعة. وهذا راجع إلى أن اللغة لا تسعف المتكلم في أن يقدم الواقعة من كل الزوايا مرة واحدة، ولذلك فهو يقدمها من زاوية معينة، ويأتي الثاني ويقدمها من زاوية ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. الخصيصة الرابعة تتمثل في أن اللغة البشرية هي لغة مبنية بناء منتظما ضمن تصور معين. فمثلا حينما نتحدث عن معجم لغة معينة، فضمن هذا المعجم توجد ما يسمى الحقول المعجمية، والحقول المعجمية هي التي تنتظم داخلها التجربة الإنسانية، وكل كلمة داخل الحقل المعجمي ترتبط بكلمات أخرى هي ما تؤدي إلى بناء حقل معجمي ثاني، فحقل معجمي ثالث وهكذا. فلننظر مثلا في الحقل المعجمي للإبصار، سنجد شاهد ورأى ونظر وما وحملق وحدق وإلى آخره. هذه المعطيات في اللغة العربية لا توجد بالضبط في لغة أخرى. لماذا؟ لأن المتكلم العربي يعكس تجربته الإبصارية في هذا الحقل المعجمي، فتجربته الدلالية معكوسة في معجمه، وتجربة الفرنسي معكوسة في معجمه، وتجربة الإنجليزي معكوسة في معجمه، وهكذا. حتى إن القواعد النحوية الخاصة باللغات، لأن ثمة قواعد كلية وقواعد خاصة، قواعد النحوية الخاصة باللغات هي أيضا مرتبطة بهذا التصور. مثلا في العربية لكي نقوم بالاستفهام عن شيء ما لدينا ما يسمى أدوات الاستفهام. في لغة أخرى لا توجد هذه الأدوات، يوجد شيء آخر وهو عكس الترتيب، تعكس رتبة الكلمة داخل الجملة تحصل على جملة استفهامية، كما هو الشأن في الفرنسية وفي الإنجليزية. إذن في لغة تستعمل أدوات معينة لأداء أغراض معينة، في لغة أخرى تستعمل أدوات معينة لأداء أغراض معينة، وهذا كما قلت مرتبط في جزء منه بتجربة المتكلم مع واقعه الخارجي واللغوي أيضا. لكن اللغة ليست معزولة في كلماتها أي الداخلية، وليست معزولة عن محيطها الثقافي والحضاري. في بنيتها الداخلية كل كلمة لا تكتسب دلالتها إلا في ارتباطها بالكلمات المجاورة لها، ولذلك لا نتحدث عن دلالة الكلمة إلا ضمن سياقها وليس خارج سياقها، حتى إن بعضهم قال لا يوجد معنى للكلمة إطلاقا خارج السياق، وإنما تكتسب الكلمة معناها داخل السياق، أما خارج السياق فلا معنى له إلا معنى الوضع الذي نعلم. أما علاقتها الخارجية بمحيطها الثقافي والحضاري فأجلى صورة تعكسه هو ما يسمى العبارات المسكوكة أو الأمثال الشعبية. فهنا تكمن ثقافة اللغة وتكمن حضارة اللغة، لأنه في هذه الحالة لا توجد هذه العبارات المسكوكة في حضارة أخرى أو في ثقافة أخرى، تكون عبارات خاصة بهذه الثقافة وخاصة بهذه الحضارة، حتى إن ترجمتها متعذرة. حينما نكون أطفالاً نكتسب لغة محيطنا الذي نوجد فيه، نكتسب هذه اللغة بالفطرة، واكتسابها بالفطرة دون تعلم يعني أننا نملك جهازاً ذهنياً يمكننا من هذا الاكتساب، أن الله عز وجل أودع فينا ما يمكننا من اكتساب اللغة التي توجد في محيطنا دون تعلم. لا يعلمنا أحد كيف نتكلم بلغتنا الأصلية الأم، ولكن تجربتنا مع الواقع الخارجي شرط في هذا الاكتساب. والغريب هنا أن ثمة مستوى شامل كلي تشترك فيه كل المخلوقات البشرية، وهو مستوى التمثلات الذهنية لعناصر ما يوجد في الواقع الخارجي. ولكل هذا الكلام ما علاقة بما سنعود إليه حينما نتحدث عن لغة القرآن الكريم. لا يوجد طفل في العالم تستطيع أن تسمع منه أكلت الماء، لا بالعربية أو بالفرنسية أو بالإنجليزية أو اليابانية أو الصينية، في جميع اللغات لا يوجد طفل يقول أكلت الماء، ولكن شربت الماء، ولا يوجد شربت الخبز في جميع اللغات العالم. وهذا يعني ضمن ما يعنيه أن المتكلم وهو طفل في مرحلة الاكتساب له مبادئ يعمل بها في هذا الاكتساب، وهذه المبادئ موحدة بين المخلوقات البشرية أيما كانت هذه اللغة. فهناك تمثل معرفي سابق عن التمثل اللغوي، وهذا دليل قاطع على وجود مستويين هما ما بدأنا الحديث عنه، مستوى التفكير ومستوى التعبير، وهما مستويان مختلفان. ولذلك يكثر في حديثنا أن نقول لم أقصد هذا وإنما قصدت شيئا آخر، لم أكن أعني هذا وإنما أعني شيئا آخر، لا أستطيع التعبير عما يخالجني، أو لا أستطيع التعبير عن الفكرة التي أحمل إلى آخر. كل هذا يعني ماذا؟ يعني أن مستوى التفكير مختلف عن مستوى التعبير. والفصاحة التي نتحدث عنها ونقول إن فلانا فصيح بليغ اللسان هي تقارب المستويين، مستوى التفكير ومستوى التعبير. فإن انفصلا وتباعدا كان بعد عن مستوى الفصاحة، بالقدر الذي يختلف فيه تختلف فيه المسافة أو تتسع فيه المسافة بين لغة التفكير ولغة التعبير تقل درجة الفصاحة. فإن تطابقا في لحظة من لحظات وفي مستوى المستويات كانت الفصاحة وكانت البلاغة. إذا كان الشأن فيما ذكرنا متعلق باللغات البشرية عموما دون استثناء، فإن الأمر يجب أن يكون مختلفا في لغة القرآن الكريم، يجب أن يكون مختلفا في لغة القرآن الكريم لعدة أسباب سنعدد بعضها فقط بحسب ما يتاح من الوقت. الأول أن المتكلم غير مقيد بقيود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما هو الشأن في المتكلم البشري الذي إن وصف واقعا إنما يصفه من زاوية نظرته ولا يصفه من الزاوية الشاملة كما هو موجود في الواقع، وهذا متعذر على البشر. ولذلك نجد في القرآن الكريم تقديم قصة ما بأشكال مختلفة في مواقع مختلفة لتكتمل صورة الواقع اكتمالا كما هي موجودة في الواقع تماما، وهذا لا يمكن في حق المتكلم البشري. الأمر الثاني أن القيد المعرفي والقيد الأنطولوجي المفروضين على اللغات البشرية غير مفروضين على لغة القرآن الكريم، فلغة القرآن الكريم متعالية عن القيد المعرفي ومتعالية عن القيد الأنطولوجي أو الوجودي. العنصر الثالث أن ما تحدثنا عنه من اختلاف لغة التعبير ولغة التفكير والمسافة الفاصلة بينهما، في هذا المستوى هناك تطابق تام في لغة القرآن الكريم بين الفكرة والتعبير عن الفكرة، ولا يوجد هذا المسافة الفاصلة أو التي تكون في بعض الأحيان بين الفكرة وبين التعبير عن هذه الفكرة. ولذلك قد نعبر عن الفكرة في مستوانا البشري تعبيرا دقيقا، وقد لا نوفق في التعبير عن هذه الفكرة التعبير الدقيق. في القرآن الكريم لا، تطابق تام بين الفكرة والتعبير عن الفكرة. في المستوى الرابع، وهذا مهم جدا، أن المعجم القرآني أي الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم لم تكن نتيجة تجربة تجربة متكلمين مع العالم الخارجي كما هو الشأن في اللغات البشرية. فالحقول المعجمية التي تحدثنا عنها، نظر ورأى إلى أو بصر وشاهد إلى آخره، هي محكومة بمتكلمين يتكلم في عالم خارجي، فاستطاع بفعل تجربته في هذا العالم الخارجي أن يميز بين نظر وأبصر وأدرك ورأى وشاهد وحدق وحملق إلى آخره. القرآن الكريم المتكلم فيه متعال عن ذلك علو كبير، له معجمه الخاص، وهنا مكمن القول، له معجمه الخاص. ولذلك فإن اعتماد معجم اللغة في تفسير القرآن الكريم فيه نظر يجب الوقوف عنده، وهو ما بينا ذكرناه في الأول من أن لغة القرآن الكريم مختلفة عن جميع اللغات البشرية، ومختلفة أيضا في هذا المستوى عن اللغة العربية باعتبارها لغة من اللغات البشرية. قد يقال على سبيل الاعتراض، إذن هل نستطيع أن نفسر القرآن الكريم دون الرجوع إلى اللغة العربية؟ ليس المقصود هذا الكلام، ولذلك لا أنتظر سؤالا من هذا القبيل. المقصود هو أن كل معجم مبني بطريقة تعكس نمط التفكير، في كل معجم من معاجم اللغات يبنى بطريقة تعكس نمط تفكير المتكلم بهذه اللغة. ولذلك نتحدث كما قلنا عن الحقول المعجمية حيث تنتظم التجربة. القرآن الكريم له معجمه الخاص داخله، كما يقول الدكتور شاهد البوشيخي حفظه الله تعالى، القرآن الكريم يحمي معجمه بنفسه. ومعنى هذا ومن مستلزماته أن فهم القرآن الكريم يقتضي فهم هذا المعجم. وهنا نأتي إلى العنصر الثاني، وهو أن الوفاء بالبيان يقتضي فهم كلمات الله ضمن كلامه جل جلاله في القرآن العظيم. فإذا تبين أن لغة القرآن الكريم تتميز بخصائص معلومة، تبين معه أن التعامل مع هذه اللغة من أجل فهم كلام الله عز وجل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الخصائص. حينما نقرأ كلام الله عز وجل في القرآن الكريم نجد أنه يصف هذا القرآن الكريم بأنه كلام الله، وبأن ضمن كلام الله توجد كلمات الله، وكلمات الله ضمنها يوجد كلمة الله. وسأتي إلى بيان بعض أسرار هذا الوصف للقرآن العظيم من الله العلي العظيم. هذا يجعلنا نتحدث في إطاره العام لما قدمنا الآن، هو إطار التسمية، من يسمي؟ شاع عندنا ومعلوم في ثقافتنا أن الذي يسمي هو من ولد، فمن ولد هو الذي يسمي ولده، إنما يسمي من ولد. ولكن فوق ذلك إنما يسمي من خلق، ولله الخلق والأمر. بمعنى أن التسمية هي لله عز وجل، والمقصود هنا ماذا؟ المقصود أن الله عز وجل حينما قال في الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هنا منح الله لآدم عليه السلام وبنيه من بعده الإقدار على التسمية، الإقدار على التسمية من عنده بعلمه. والملائكة كما هو واضح في الآية ليست لهم هذه القدرة، أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم، أما الملائكة فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لكن هذا الإقدار على التسمية يندرج ضمن العبادة. ما معنى ضمن العبادة؟ أي أن العبد الذي هو آدم وبنوه يوجدون في مملكة الله عز وجل، فإنما يسمون تبعا لما سمى به الله عز وجل لأنهم يعبدونه. وهنا أشرح قليلا فأربط بين المعاني لأقول، قال الله عز وجل في سورة الأعراف في الآية 71 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهنا المجادلة في الأسماء بغير ما نزل الله أدت إلى الرجس والغضب، وكما تعلمون في قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فالذي يسمي هو الله عز وجل، هو الذي يمنح الحقيقة المطلقة للأشياء الواقعة في العالم، وعلى المؤمن المسلم أن يفقه هذه الأسماء في مستوى ثاني داخل هذا الإطار. يجد الله عز وجل يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فاختص الله بأن سماه. وفي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فاختص الله بأن سمى نفسه. وفي سورة آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، فاختص الله بتسميته. إذن الله عز وجل سمى نفسه ودلنا على هذه الأسماء الحسنى لعبادته، وسمى بعضا من خلقه بأسماء معينة يحيى وعيسى وأحمد عليهم السلام، وسمى كلماته داخل القرآن الكريم. هذه الكلمات إذن هناك التسمية هنا متعددة شاملة منتظمة داخل العبادة. قال الله عز وجل في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فجعل الكفر كلمة وجعل كلمة الله هي العليا أي دين الله. فللكلمة وزن، أي وزن في القرآن الكريم. طيب هناك آيات عديدة يعني لا أستطيع يعني تبين أن الله عز وجل ضمن كلامه في القرآن العظيم أنزل كلمات، هذه الكلمات هي مفتاح الدين وفهمها وتجديد فهم الدين. وهنا ناتي إلى العنصر الثالث، جاء دين الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليهديهم الصراط المستقيم. هذا الإخراج وهذه الهداية تتم بالنظر إلى ما في القرآن العظيم في ثلاث مستويات. أولها البنية التصورية، وثانيها البنية النفسية وينتج عنهما السلوك أو العمل. فإن اختل التصور اختل السلوك، وإن استقام التصور استقام السلوك، شرط أن تكون البنية النفسية سليمة، لأن ثمة تفاعلا قويا بين البنية النفسية وبين البنية التصورية. لا تحزن إن الله معنا، أي إذا كان التصور سليما وكانت البنية النفسية مختلة، إن لا تحزن إنما تدل على بنية نفسية، لأننا نحزن شعور، كل المشاعر والشعور والانفعالات محلها البنية النفسية وليس البنية التصورية. فإن سلمت البنية التصورية واختلت البنية النفسية لم يسلم السلوك ولم يسلم العمل. ولذلك لا بد من أن تسلم البنية التصورية وأن تسلم البنية النفسية ليسلم السلوك، ليكون تفاعل بينهما ناتجه عمل صالح. هذا يقتضي فهم كلمات الله، ومن كلمات الله على سبيل المثال الإسلام، الإيمان، النفس، التقوى، الإنسان، البشر، الكفر، الفسوق إلى آخره. هذه المفاهيم الموجودة في القرآن العظيم هل فهمناها كما هي داخل القرآن العظيم، أم فهمناها بالرجوع إلى ما قالته المعاجم اللغوية وما كان سائدا عند العرب؟ مع أن القرآن العظيم ينبهنا في عدة آيات إلى هذا المعنى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إشارة إلى أن الإسلام ليس هو الإيمان. فابحثوا أيها المسلمون عن الفرق بينهما في كتاب ربكم العظيم وليس في المعاجم. وآيات أخرى تشير أيضا إلى هذا المعنى. إذن فلا بد من فهم كلمات الله ضمن كلام الله عز وجل في القرآن العظيم لبناء التصور السليم. فالنفس المطمئنة لينتج عنهما عمل صالح. وهنا بعض الأمثلة التي يمكن أن نسوقها بحسب ما يتيسر من الوقت. حينما ننظر في القرآن العظيم نجد أنه يتحدث عن أن الله عز وجل خلق الأنفس وخلق النفس، وأنه يتوفى الأنفس، فهو خلق النفس ويتوفى النفس، والنفس مطمئنة إلى آخره. إذن ما موقع الروح هنا الذي كثر عنه الكلام في تراثنا؟ ما موقع الروح؟ طيب، القرآن الكريم يقول لهم قلوب لا يعقلون بها. فالقلوب هنا هي التي تمارس عملية التعقل. فما محل العقل هنا؟ وماذا كتب عن العقل في تراثنا؟ ألا يستحق هذا وقفة منا للتأمل؟ يعني القرآن العظيم حينما استعمل القلب أكان ذلك استعمالا هكذا يعني لممارسة فعل التعقل؟ أكان هذا الاستعمال هكذا يعني أن العقل لم يكن، أن لفظة العقل لم تكن موجودة، لم يستعملها لأنها لم تكن موجودة؟ طيب، حينما ننظر أيضا في المكونات الداخلية للإنسان، إذا نظرنا إلى الإنسان من حيث كونه مجموعة من المكونات والأجهزة الداخلية، ماذا نجد؟ نجد في القرآن العظيم نجد القلب، نجد النفس، الصدر، الفؤاد، وكل كل هذه المكونات، كل مكون يرتبط بوظيفة معينة يؤديها. إن أداها على نحو ما كان مؤمنا، وإن أداها على نحو ما كان فاسقا أو منافقا أو مشركا أو كافرا. حتى إنه يمكن تصور بني آدم في صورة جهاز له مكونات، إذا قامت هذه المكونات بهذه الوظيفة كان مآلها الإيمان، وإذا قامت بهذه الوظيفة كان مآلها الكفر، بشكل واضح وبسيط ودقيق. لننظر أيضا في مثال آخر. حينما نتحدث عن الإنسان وعن البشر، والإنس والأناسي إلى آخره، كل لفظ يؤدي معنى دقيقا لا يؤدي غيره. فالإنسان مثل لفظ الإنسان حيثما ذكر يذكر في سياق الدم، ولم يحدث أن وصف رسول أو نبي في القرآن العظيم بأنه إنسان، إنما يوصف بأنه بشر، وكونه بشرا يربطه بالوحي، وكونه إنسانا يربطه بأنه هلوع جزوع في جميع الأوصاف التي يجب تجنبها. وآخر ما ورد في القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. خاتمة: إلا الذين آمنوا، هذا له تفسير على سبيل الاستثناء، الاستثناء المنقطع أو المفرغ بحسب المصطلح. إذن كل ما ذكرنا يبين أن تجديد فهمنا لديننا يقتضي أن نجدد فهمنا لكلام الله عز وجل من الداخل، أن نفقه كلام الله عز وجل من داخله، لأنه خاص ومميز ولا يشبه لغة من لغات البشرية أيا كانت هذه اللغة. فما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هو ما نسميه الدراسة المفهومية. والدراسة المفهومية هنا تعني أن نقرأ القرآن ونتدبره ونركز على مفهوم ما من المفاهيم في طريقة بحث معين، وأن نجمع الألفاظ الدالة على هذا المفهوم من القرآن الكريم وبتدبره، لأن هذا غير معطى، لا يمكن أن تذهب إلى فهرسة ألفاظ القرآن الكريم وتجمع هذه الكلمات، هذا غير ممكن، لا بد من قراءة القرآن الكريم بتدبر واستخراج الألفاظ الدالة على المفهوم. فإذا حصلنا هذه الألفاظ صنفناها بحسب دلالتها داخل القرآن الكريم، فإذا صنفناها آنذاك نجعلها فيما يسمى حقول مفهومية، حقول مفهومية وليس معجمية كما في المعجم، حقول مفهومية، أي هذا حقل كذا، وهذا مثلا حقل الإسلام، حقل الإيمان، حقل التقوى، حقل الكفر، حقل العصيان، حقل إلى آخره. هذه الحقول بعد ذلك نربط العلاقات التي يمكن أن تقوم بين هذه الحقول داخل القرآن الكريم، وستجدون أسرارا عظيمة كبيرة بعد هذا العمل تتجلى أيما تجلي في جميع المناحي التي يمكن أن نبحث فيها بهذه الطريقة، وهي أولا تجعلك تستكشف ما في القرآن الكريم من ألفاظ ومفاهيم، وأن تربط بين هذه المفاهيم داخل حقول مفهومية، وأن تربط بين الحقول المفهومية للوصول إلى الرؤية القرآنية الشاملة للموضوع. فمثلا لو تحدثنا عن مفهوم القرآن داخل القرآن والوظائف التي أسندت للقرآن داخل القرآن، ما هي وظيفة القرآن؟ هدى، شفاء، وكل مستوى يرتبط بنسق مفهوم آخر، الشفاء يرتبط بنسق مفهوم، والهداية ترتبط بنسق مفهوم، وكل الوظائف التي أسندت للقرآن الكريم داخل القرآن الكريم كلها. وهكذا إذا حصلنا على الرؤية الشاملة حصلنا على ما يجب أن نفهم من كلام الله عز وجل انطلاقا من كلماته. وأختم بالتنبيه إلى أن كلمات الله عز وجل لها شأن، أي شأن؟ هنا فقط أذكر آيتين. قل الله عز وجل في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى كلمات فتاب عليه. وقال الله عز وجل في سورة البقرة أيضا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال عز وجل: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. فهذه الكلمات كلمات الله عز وجل، من فقهها كما ينبغي وبذلك استحق التوبة آدم عليه السلام، واستحق بعده إبراهيم الإمامة. وبسبب هذه الكلمات يقوم الصراع الحضاري اليوم بين المسلمين وبين من يحاربه، وذلك كما ورد في التاريخ وكما يحكيه القرآن الكريم. كما ورد في التاريخ وكما يحكيه القرآن العظيم، قل الله عز وجل في سورة غافر: قال فرعون: ما أراكم، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقبله: وقال الذي آمن يا قومي تبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فالصراع دائر بين فرعون الذي يمثل الكفر وبين الذي آمن الذي يمثل الإيمان، الصراع قائم على الفهم المختلف لسبيل الرشد، فكلاهما يدعي أنه يهدي الناس إلى سبيل الرشد. فالذي يفهم كلمات الله في كلام الله يدافع عن هذه الكلمات ويتمثلها في واقعه ويعيش بها، والذي يحرفها ويشوهها ويخرجها عن سياقها ومرادها وقصدها يكون في الطرف الآخر كما يجري اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور الأستاذ الدكتور عز الدين البوشيخي على ما تفضل به من عرض لهذا الموضوع، وهو لغة القرآن الكريم رؤى جديدة، وحقا لقد طرح جديدا يحتاج إلى الكثير من النظر والأخذ والرد. لدي مجموعة من المداخلات، وأبدأ بمداخلة للشيخ سعد الغنام. ها هي تتوارد أيضا طلبات المداخلة. الشيخ سعد، لو تفضلتم الإخوة المنظمين، مايكروفون للشيخ سعد. نحاول يعني تفضلا لأمرا الأفاضل من المشايخ والمداخلون ألا يتجاوز أو تتجاوز المداخلة الثلاث دقائق. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر حقيقة أستاذنا على هذا العرض الممتع وهذه المادة الثرية، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. يا أخواني، أنا أسأل الدكتور جزاه الله خير في هذه المادة مطبوعة في كتاب، في بحث منشور، ما علاقة هذا الطرح الجميل بما يسمونه إعادة قراءة النص في المدارس في القراءة من السنية وتفكيكية وتشريحية، وبعض رموز هذا التوجه سوسير وهدري وغيرهم؟ التي استهوت بعض التنويريين ما يزعمون الآن قراءة النص، التي أخاف أن يصل إلى ما يسمى موت المؤلف وغيره من دعاوى الإلحادية.
شكرا للشيخ سعد. سنأخذ المداخلات واحدة تلو الإخوة. ثني بمداخلة الدكتور حسن أبو الحربي. حسن حسين الحربي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ في بدء نرحب بضيف اللقاء ونشكر له حضوره وما أفاد به في هذه الورقة الممتعة. وعندي حقيقة عدد من الاستفسارات، أولها في عنوان الموضوع الرؤى الجديدة في لغة القرآن، ما تم طرحه أو دار الكلام حوله هو عدم الاعتماد على المعجم في تفسير القرآن، بل لابد من مراعاة سياق الكلمة في سياقها. وهذه ليست رؤية جديدة، بل هي ناشئة منذ نشأ التفسير، ففي كلام السلف ومن بعدهم من المفسرين يعتمدون سياق القرآن في تفسير النص، في تفسير الآيات القرآنية. حتى أن أهل العلم أنكروا على أبي عبيدة معمر بن مثنى الذي اعتمد على الدلالة المعجمية بمجردها وألغى الدلالة السياقية إلى حد كبير، أنكر عليه كل من عاصره وجاء بعده. إلى يومنا هذا بعض التفاسير، بعض الأوجه التي ذكرها في كتابه المجاز هي أوجه منكرة، لأنه ألغى فيها دلالة السياق، فهذا الموضوع قديم. النقطة الثانية التي أردت أن أسأل عنها، اكتساب اللغة أنه فطري، حتى أن الطفل يعني يأخذ ممن حوله اللغة التي يتحدث بها أيا كانت. هذا هو جزء، أنا في وجهة نظري أنه جزء من التعلم، هو تعلم بالمحاكاة والممارسة دون أن يكون تعلم بالقواعد، فهو ليس فطر. الفطري هو ما يفطر عليه الإنسان أصلا دون أي محاكاة، فما دام دخلت المحاكاة في التعلم فهي تعلم. خلاص. طيب أخيرا، ما زلت يعني أتمنى أن يفقط لنا الأستاذ الدكتور عز الدين اللي هي الرؤى الجديدة التي انطلقت منها الورقة في تجديد فهم لغة القرآن وتفسيره، والأدوات التي تعين على ذلك. شكرا له، شكرا لكم جميعا.
شكرا لكم دكتور. دكتور زيد العيس. أستاذ الدكتور زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لك دكتور على هذا الطرح الجميل وعلى ترتيب الأفكار وهذا التسلسل الجميل. تأذنون لي بشيء من الإضافات إن صح التعبير، بغية مزيد من التوضيح. حين تفضلتم وقلتم أن المرأة لا يتكلم إلا بما هو مخزون، ألا ترون أنه لا يخاطب أيضا إلا بما هو مخزون في حده الأدنى، وبالتالي تظهر الحاجة الماسة للمعجم؟ أنا أوافقك تماما أن المعاجم قاصرة عن أداء المعنى الكامل، لأنها أصلا هي قاصرة في ذاتها، لأنها لم تقم على استقراء تام كما لا يخفى عليكم. لكن لا شك أن المفسر بين مخافتين، مخافة الإهمال المعاجم، ثم مخافة الإعمال المطلق للمعجم حتى لا يكون تفسيره مجرد تفسير كلمات. ومن هنا، ألا تعتقدون أن هذا القصور لا يعود فقط إلى المعاجم، بل الذي يتحمل مسؤوليته الكبرى هم المفسرون أنفسهم، بخاصة الذين يعني عملوا إلى التفسير التحليلي واقتصروا على تفسير الكلمات، مجرد تفسير الكلمة؟ ومن هنا نقول إن المعاجم الحقيقة هي تقرب المعنى. ولو رأينا يعني ذكرنا بعض الأمثلة، مثال سريع جدا يعني حتى ما أطيل، في قوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، المعاجم تقول الجلاء هو الخروج، لكن شتان بين الجلاء والخروج، هذا تفسير قاصر. نعم، لأن إذا رجعنا للغة العرب باستعمال مؤساليبهم لوجدنا أن الجلاء يعني الخروج الجماعي والخروج بالنفس والمال، في حين أن الخروج قد لا تتحقق فيه هذه المواصفات. ومن هنا يعني بما تفضلتم به كلام جميل، وهو الحقيقة دعوة بأسلوب آخر إلى ما نسمي نحن بالاستقصاء التام لدلالة القرآن، أو ما سماه شيخ المفسرين في هذا العصر طاهر بن عاشور حين تكلم عما سماه عادات القرآن. وهذا المصطلح أيضا سبق إليه الرازي حتى ما نقول أنه انفرد به. فنتمنى أن يكون الانطلاق من هنا، نقول الانطلاق من معاجم اللغة، لكن على أن لا نقتصر عليها، ثم بعد ذلك يعني نكون مثل كما تفضلتم، نكون معجما قرآنيا قائما على المعجم اللغوي. وشكر الله لكم ما تفضلتم به.
شكرا للأستاذ الدكتور زيد العيس. هذه مداخلة أيضا لشيخ مازن الجعيد هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير فيما قدمت. عندي بعض النقاط. أول نقطة المفهومية، هل تقصد بها نرجع للتراث أو جديدة يعني فيها قول يخالف قول السلف؟ القضية الثانية، الكلمات الوحي باعتقاد أنها تنقسم قسمين، الأولى معروفة عند الناس مثل الإيمان والكفر، وفي كلمات غير معروفة كما ذكرت في كلمة الإنسان. القضية الثالثة قضية الفلسفة، أنا شعرت أن يعني مصطلحات هل السينيات تدخل فيها الفلسفة، وهل إذا سويت مشروع كلمات هل ستبعدها؟ القضية الثالثة اللي بعدها، سمعت أن اللغة أصلا كانت مولودة على أيام بداية بني قحطان ثم نمت إلى أن جاء وقت الوحي فكانت في قمة نموها، لذلك حدث صار التحدي. بالنسبة للتجربة، ألا ترى مثلا الأجانب وهم غير عرب أنهم أفادوا الدين وهم ليس لهم لديهم لغة؟ وشكرا.
شكرا لك. نختم هذه المداخلات بمداخلة للمهندس عبد الرحمن بن عبد الله النور. في
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواقع أنا مسرور جدا بحضور هذه المحاضرة للدكتور عز الدين، لأن الموضوع يرتبط حقيقة بفهمنا للغة العربية، فمن لم يفهم اللغة العربية لا يستطيع فهم القرآن الكريم. ولكن الدكتور عز الدين تكلم على مستويات، منها قضية الكلمة ووجودها في السياق، وهذا أمر معروف ومهم، ولكني أعتقد أن المنهج الجديد الذي نحتاجه في أيامنا هذه ينطلق من ضرورة فهمنا لدلالات الحروف نفسها، حروف اللغة العربية. ولذلك نأتي إلى قضية فواتح الصور، الحروف الرامزة في بداية الصور. مثلا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة القلم، عندما قال نون، في سورة قاف عندما ذكر حرف القاف، إذا فهمنا دلالة الحرف نستطيع أن نفهم دلالة الكلمة، لأن هذه الحروف كما يعرف هي حروف المباني، والمباني ترتبط بمعاني. إذا استطعنا أن نفهم ماذا يعني حرف الألف، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة ألف لام ميم، لو عرفنا هذه المعاني وهذه الدلالات لهذه الحروف نستطيع أن نخرج بنظرية لغوية جديدة، قد وأنا أعتقد والله أعلم أن هذا قد يكون صحيح قريبا، قد نبهر الغرب
بأن هذه الحروف ليست حروف من صنع الإنسان، ولكن هذه الحروف لها دلالات كونية علمها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام، ومنها نكتشف أسرار عجيبة. مثلا عندما نظرت إلى حرف الطاء في القرآن الكريم، وجدت أن حرف الطاء ورد في سورة طه، ورد في سورة النمل، ورد في سورة الشعراء، فوجدت أن حرف الطاء إذا ذكره الله سبحانه وتعالى في فاتحة السورة يذكر الله سبحانه وتعالى قصة عصا موسى التي تطورت إلى حية أو إلى ثعبان، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى في أي صور من صور القرآن ولم يفتتح هذه الصورة بحرف الطاء فلا يذكر الله سبحانه وتعالى في سياق القصة قصة هذه العصا التي تنقلب. وهذه وجدتها في 4 صور من صور القرآن الكريم مثل ما ذكرت، وهي سورة النمل وسورة الشعراء وسورة طه. ثم أنك تذهب إلى سورة النازعات مثلا، تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى في النازعات ولكنه لم يذكر قصة العصا. إذن من هذه الدلالة نستطيع أن نكتشف أن وجود هذه الحروف لم تكن بوضع الصحابة ليعرفون أماكن الصور من القرآن، ولكن لها دلالات كونية يعلمها الله سبحانه وتعالى. وإذا شاء السميع العليم أن يفتح على من يشاء من عباده في فهم هذه الدلالات، فنستطيع أن نكتشف شفرة اللغة العربية، وهي لغة كونية أصلية. عندما تبلبلت ألسنة الناس انحدرت منها الحروف اللاتينية وهي حروف غير أصلية. أنا طبعا أستفيد من هذه المداخلة، وأنا كنت طلبت من أخي الدكتور عبد الرحمن أن بهذه المناسبة أود توزيع نسخة من كتاب عنوانه نون القرآن الكريم، وهذا الكتاب من تأليف والدي يرحم الله عبد الله نور، وهو متخصص في الأدب وفي اللغة العربية، وقد أمضى شطر كبير في حياته لدراسة دلالات هذه الحروف، ثم وضع قوانين في هذا الكتاب. منها مثلا أن شكل الحرف العربي له دلالة، بمعنى أن شكل الحرف العربي ليس من فراغ. ثم ذكر أن أصل الحروف وجوهرها هو حرف النون، وإذا عرفنا أسرار حرف النون نستطيع أن نعرف أسرار باقي حروف اللغة العربية وهي 28 حرف، وهذا مدخل كبير لمنهج لغوي جديد قد يقودنا إلى نظرية لغوية جديدة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.
اللهم صلى الله وسلم. شكرا للمهندس ابن عبد الله نور على هذه المداخلة وهذه الرؤية أيضا التي تضيف إلى الرؤى الجديدة في هذا اللقاء. لدي مجموعة من الأسئلة لكن أتركها بعد أن يعلق الدكتور وفقه الله الدكتور عز الدين المشيخي على ما سمع من مداخلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مسرور جدا بسماع هذه الملاحظات القيمة التي تعكس التتبع والاهتمام والعناية بالموضوع والمشاركة فيه بالتقويم والنصح، فهذا هو المراد من هذه اللقاءات وأمثالها، فشكر الله لكم كل نصح وتسديد. أود في الواقع وهذه فرصة ثانية أن أعمق الكلام بعض الشيء فيما تقدم لأن الوقت لم يكن يسمح، لكن سأستغل هذه الفرصة لتعميق بعض الأشياء. في الواقع ما أريد قوله، ولست أدري إن كنت قلته أم لا، هو أنه فيما سبق في جهود المفسرين، وقد اطلعت على 100 تفسير منها بفضل مشاركتي في إنجاز مشروع الجامع التاريخي، لم
يكون هناك تمييز واضح في هذه في الجهد التفسيري بين لغة القرآن الكريم وبين اللسان العربي المبين. فكان المنطلق أصلا دون نقاش هو أن لغة القرآن الكريم هي اللسان العربي المبين، وما وجد في هذا اللسان به يفسر كلام الله عز وجل. وهنا أمر آخر ما أريد أن أقوله هنا والعكس تمام، وهذا جديد تماما، واستدللت عليه بنتائج الدراسات اللسانية التي أسعفتني في بيان الفروق الجوهرية بين اللغة العربية باعتبارها لغة بشرية وبين كلام الله عز وجل باعتباره كلام الله عز وجل، وهذا لم يسبق إليه وغير مكتوب وغير منشور. سيرا على ما كان يقوم به علماؤنا في مجال اللغة حينما كانوا يستثمرون علوم اللغة في فهم القرآن الكريم وبيان معانيه والحديث عنه إلى آخره، فلا ضير أن نستثمر نتائج الدراسات اللسانية الحديثة عن وعي وبعلم في مجال فهمنا لكلام الله عز وجل، فهذا مطابق لهذا. الأمر الثاني، قيل إنما ذكر لا يتجاوز الحديث عن مراعاة الكلمة في سياقها القرآن. لا، أود هنا أن أبين الفرق بين الكلمة والمصطلح، وحينما قلت هنا كلمات الله إنما القصد هو المصطلح القرآني، والفرق بين الكلمة والمصطلح فروق أذكر منها وسيكون ذكر عنها في الورشة إن شاء الله. أذكر منها أن الكلمة مرتبطة بسياق ورودها، يختلف معناها باختلاف سياق ورودها داخل العبارة والجمل، وهذا معلوم. والمصطلح لا، ثابت المفهوم مهما تغير سياقه، وإنما يتغير مفهومه بتغير مجاله لا بتغير سياقه، لأن المصطلح لا سياق له، له مجال وليس له سياق. وحينما نتحدث هنا عن اللفظ الذي يكتسب اللفظ القرآني الذي يكتسب دلالة مفهومية، فإنما نتحدث عن استكشاف الدلالة المفهومية الثابتة في القرآن كله غير المتغيرة باختلاف السياق، لأن الدلالة دلالتان، دلالة سياقية مرتبطة بتقلب السياق، ودلالة مفهومية مستقرة باستقرار المجال. ولذلك قد نجد المصطلح الواحد له مفهوم مستقر في المجال العلمي والمعرفي الواحد، ولكن يكون له مفهوم آخر في مجال آخر، فله مفاهيم تتعدد بتعدد المجال لا بتعدد السياق، لأن المصطلح لا سياق له، له نص، له إطار نصي، ولكن ليس له سياق كسياق الكلمة. فهنا لا نتحدث عن ضرورة العناية بالسياق الذي توجد فيه الكلمة القرآنية، هذا أمر معلوم ومعروف، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث وهو أننا بينا أن هناك منهاجا له خطوات ومضبوط لاستكشاف المفاهيم من القرآن الكريم ودراستها، وهذا غير موجود، غير موجود. الدراسة المفهومية بهذا المعنى الذي ذكرنا غير موجود، ومن له علم به فلينفعنا به جزاء الله خيرا. ولذلك نحن نتحدث هنا عن أمور أساسية وجوهرية جدا قد تحدث نقلة مهمة في فهمنا لكلام الله عز وجل، بالتمييز أولا بين اللسان العربي وخصائص لغة القرآن الكريم، وببناء اقتضاءات تنبني على هذا الفهم تتمثل في منهاج الدراسة المفهومية لألفاظ القرآن الكريم، وكما بينت بأمثلة بسيطة بحسب ما تيسر من الوقت. فهذا هو المراد. فيما يتعلق بأن الاكتساب هو التعلم بالمحاكاة، هذا تفسير المدرسة السلوكية التي سادت في فترات سابقة وانتهى أمرها وماتت وانتهى. الآن نتحدث عن ما أثبت في علوم الأعصاب والدماغ، يعني بالصور المغناطيسية التي تبين كيف يعمل الدماغ فيما يتعلق باللغة، كيف تكتسب اللغة وكيف تنمو وكيف تتطور إلى أن يتكلم المتكلم. الاكتساب إنما يتم بالفطرة. لماذا بالفطرة؟ ماذا تعني أولا الفطرة؟ ماذا نقصد بالفطرة؟ الفطرة شرطها شرطان. الشرط الأول أن تكون أن لا يختلف الناس فيها، كل المخلوقات البشرية تتساوى فيها. الشرط الثاني أنها لا تتعلم، لا بمنهج تعليمي ولا بمقرر ولا بمساعدة ولا بشيء. فمتى توافر هذان الشرطان في أمر ما قيل عنه إنه يتم بالفطرة. هذا التدقيق العلمي لمفهوم الفطرة في العلم. فيما يتعلق باللغة، كل أطفال العالم مهما كانت لغاتهم يتكلمون دون حاجة إلى مدرسة أو معلم أو كتاب أو مقرر، بفضل ما أودع الله فيهم والذي نسميه اليوم في الدراسة اللسانية الحديثة الملكة اللغوية، وتعريفها جهاز ذهني محله في الدماغ له بنية محددة ومبادئ معلومة بها يتم هذا الاكتساب. والشرط الثاني هو أن هذا الجهاز لا يعمل إلا إذا تمت تحفيزه على العمل، وهذا التحفيز يأتي من المحيط اللغوي. فإذا ولد المولود الآن في المملكة العربية السعودية ونقل إلى اليابان، نقل بجهازه الفطري إلى اليابان في محيط لغوي ياباني، يكتسب اللغة اليابانية ولا تعود له علاقة بالمكان الذي ولد فيه، لأن المحفز الذي جعل هذه الآلة تعمل أي الجهاز الذي يكتسب هو اللغة اليابانية. فشرط الفطرة إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، فجميع المخلوقات متساوية هنا. الشرط الثاني هو عدم التعلم، وهنا تم إجراء عدة مقارنات بين ماذا نتعلم وماذا نكتسب في معارف، وهنا يعني في تفصيلات عديدة لا حاجة إليها الآن. فمثلا في الرياضيات، في الفيزياء، لا بد من وجود معلم أو أستاذ ومنهاج وتدريب وتطوير وكذا من أجل تحصيل هذه المعرفة. في اللغة لا يوجد أستاذ ولا معلم ولا مدرس، يكفي أن تضع الطفل في محيط لغوي الناس يتكلمون وهو يخزن. هنا عملية المحاكاة التي أشار إليها الدكتور الفاضل كانت تقول بها المدرسة السلوكية، وهذا كما قلت الآن هذه المحاكاة هي إظهار لعملية استبطان يقوم بها الطفل. وهذا الاستبطان ما هو؟ هو إضمار القواعد في الذهن للعمل بها فيما بعد. فهو إنما يستبطن القواعد التي يأخذها من اللغة ليعمل بها فيما بعد، وهذه تسمى في اللسان بالمعرفة اللغوية غير الواعية التي تتجلى فيما بعد في معرفة واعية. وهذا هو شأن الدماغ البشري. الدماغ البشري يتكون من معرفتين، معرفة غير واعية أي بعيدة المدى موجودة لكنها لا تظهر بصفة مباشرة، ومعرفة واعية هي التي تظهر بصفة مباشرة، وبينهما وسائط هي التي تنقل المعرفة غير الواعية عند الحاجة إلى المعرفة الواعية. مثلا المتكلم الذي يتكلم بلغة ما وهو لم يتعلم هذه اللغة، إنما يتكلم وفق قواعد. يقول ابن جني: تتكلم العرب وفق قوانين، ترفع الفاعل وتنصب المفعول وتجر بحروف الجر وتنسخ وتجزم بحروف الجزم إلى آخره، ولم يسبق لهؤلاء العرب أن تعلموا في مدرسة ولا أن علموا ما هو الفاعل أو المفعول أو حرف الجر أو النسخ أو الجزم، لا يعرفون هذه الأشياء. فهم اكتسبوا معرفة غير واعية تتجلى في معرفتهم الواعية التي هي نطق. فإذا سألته عن الفاعل لا يعرف الفاعل، أو عن المفعول لا يعرف المفعول. وهنا يريد الخليل بن أحمد الفراهيدي نصا غاية في الدلالة على هذا الموضوع، مفاده أن العربية الفصيحة في لغته، المتكلم ببلاغة في لغته، لا شأن له بهذه الأمور. قال: من الفاعل؟ قال: الفاعل هو الله. فهو لا يعرف الفاعل المصطلح النحوي الذي أحدثه النحاة فيما بعد أو ما أحدثه البلاغيون. فهذا الشأن فيما يتعلق بالمعرفة غير الواعية والمعرفة الواعية. فيما يتعلق أربط الكلام بما تفضل به الدكتور زين في الحاجة إلى المعجم عند المتكلم وعلاقته بالمخزون، كل لغة حينما نتكلم بها فنحن نحتاج إلى مكونين أساسين. المكون الأول هو المعجم، والمكون الثاني هو القواعد. المكون الأول هو المعجم وهو المخزون. المخزون الذي يتوفر لا يمكن للمتكلم أن يتكلم دون معجم، ولا يمكن للمتكلم أن يتكلم دون قواعد نحوية. حينما نتحدث عن أن المعجم هنا هو الذي يمكن المتكلم الكلام ويحكم ويعكس تجربته في الحياة، إنما نتكلم عن المعجم الذهني الممثل في الدين، وليس المعجم الورقي الذي ألفه أهل صناعة المعجم. فكل منا يتوفر على معجم في ذهنه، هو مخزونه اللغوي، به يتكلم وبه يفهم، بالإضافة إلى القواعد النحوية. والذي نتحدث عنه في هذا السياق هو المعجم الموجود في الدين، وليس المعجم الموجود في الورق. ولذلك حينما نقول المتكلم تنعكس تجربته في الحياة في معجمه، إنما نقصد المعجم الذهني وليس المعجم الورقي. أما شأن المعاجم الورقية فكلها قاصرة، لا يمكن أن يوجد معجم ورقي شامل للغة ما أبدا، لأنه معجم من خصائصه أنه مغلق، له بداية وله نهاية، في حين أن المعجم الديني مفتوح، دائما تضاف إليه المفردات الجديدة، يعمل منها ما يعمل ويهمل منها ما يهمل. هذه الثانية هي المعجم القرآني على أساس معجم لغوي، أي هل يمكن أن نبني معجما للقرآن الكريم لكن دون أن 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 نغفل المعجم اللغوي؟ صح، نعم. لكن سيكون هنا المعجم اللغوي الورقي معجم للاستئناس وليس للحسم. لا، موازي. لا، موازي وليس بديل، موازي. فيما السؤال عن المفهومية وعن علاقة اللسانية بالفلسفة، الدراسة المفهومية هو منهاج في علم المصطلح، يدرس المفاهيم وفق أنساق معينة، وفق خطة معينة للحصول على نتائج محددة. أما اللسانيات فلا علاقة لها بالفلسفة، الفلسفة يعني شأنها شأن واللسانيات شأنها شأن آخر. اللسانيات علاقتها بعلم النفس المعرفي الذي يبحث في كيف يدرك المتكلم اللغة نفسيا وكيف ينتجها وكيف يفهمها، هذا هو الإشكال الذي تعالجه اللسانيات. حينما أتكلم كيف يحدث أنني أتكلم، وحينما أفهم ما الذي يحدث في دماغي حينما يحصل الفهم، حينما يحصل الكلام وحينما يحصل الفهم، ما الذي يحدث في دماغي، كيف أفهم وكيف أتكلم. الأجانب أفادوا الدين وليس لهم بطبيعة الحال وهم لا يتكلموا اللغة العربية، يعني هذا أمر واضح، يعني لكن كونهم أفادوا الدين أنا أقول شيء آخر، لا يمكن أن يفهم هذا الدين الفهم المراد يعني الذي ينبغي أن يكون، لا يمكن فهمه إلا لمن حصل اللغة العربية، ويستحيل في حق من لم يحصل اللغة العربية ويتقنها أن يفهم هذا الدين، يستحيل في حقه ذلك، لأن اللغة العربية هي الوسيلة الأساسية والأداة الرئيسية لفهم القرآن الكريم، هذا لا شك فيه ولا يمكن. أما أن يفيده من جوانب أخرى، أن يفيد الأجانب والدين من جوانب أخرى، فهذا أمر متاح. حديث المهندس أخونا عن دلالات حروف اللغة العربية، وهذا أمر مهم للغاية، ونسأل الله له فيه التوفيق. وأما عن حديثي عن نظرية لغوية جديدة للحرف العربي، فهنا أذكر معلومتين اثنتين. المعلومة الأولى هي الآن توجد نظرية غير مبنية على الجذر اللغوي، أي نظرية جديدة للغة العربية لا تقوم على فكرة أن اللغة العربية قامت على الجذر العربي الثلاثي، وإنما قامت على حرفين اثنين يتبادلان في المواقع فتختلف المعاني. وهذه النظرية أعرف استضفنا صاحبها وهو الدكتور ميشيل باربو من فرنسا، وقدمها في فاس في المملكة المغربية وناقشناه فيها، وهو ما زال يعني يطورها ويريد أن يفني ما تبقى من عمره في إقامتها والتدليل عليها. وأعرف أيضا الدكتور آخر من تونس عبد النور أيضا يسير في هذا الاتجاه. إذن انتقلنا من ثلاثة أحرف الذي هو الجذر إلى حرفين. أذكر أيضا أنه في تراثنا اللغة في تراثنا اللغوي العربي من يدافع عن فكرة أن كل حرف من حروف اللغة العربية له معنى، حيثما كان هذا الحرف يدور معه هذا المعنى. يمكن أيضا الاستفادة مما ورد في هذا الشأن، وجزاكم الله خيرا.
شكرا للأستاذ الدكتور عز الدين البوشيخي على هذا التعليق، على التعليق والمداخلات التي وردت، ولعل في استطراده في هذا التعليق إجابة على بعض الأسئلة التي وردت من بعض الإخوة، والذين اعتذروا أن أعرض أسئلتهم، لأن في مضمون كلام الشيخ وخاصة في آخره ما يجيب على جملة من الأسئلة التي وردت. ثم إعلان هنا من مركز تفسير، وهو دعوة عامة للجميع لحضور حفل مركز تفسير للدراسات القرآنية يوم غد بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، لتدشين البوابة الإلكترونية برعاية معالي الشيخ صالح بن حميد وفقه الله، وذلك في القاعة الكبرى بحي الفلاح مقابل بوابة رقم 1 بجامعة الإمام والدعوة عامة. في ختام هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عز الدين البوشيخي، وأدعو الشيخ عبد الرحمن المعاضة الشهري لتعليق أخير في هذه الاستضافة لضيفنا العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكرك دكتور عز الدين على ما تفضلت به، وأكرر الترحيب بك في الرياض، وأسأل الله لك التوفيق. والحقيقة أن الدكتور يعني في هذه المحاضرة قد لامس نواة النواة في الحقيقة في موضوع لغة القرآن الكريم، ولعل في يعني هذه المحاضرة إثارة لمسألة أغفلناها كثيرا نحن المتخصصون في الدراسات القرآنية، وهي مسألة ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدرس والبحث، والإضافة العلمية أيضا في دراسة لغة القرآن الكريم، ويعني إعادة الدراسة لها دراسة متعمقة كما ذكر الدكتور عز الدين، بعيدا عن التخوف مما أشار إليه أخي الدكتور سعاد قبل قليل في قضية أن هذا له علاقة بإعادة قراءة النص والدراسات الحداثية التي تشير إلى موت المؤلف. هذه مسألة مختلفة تماما لا علاقة لها بهذه المسألة العلمية اللغوية المتعمقة، ولعل إن شاء الله في الورشة التي سوف يعني تنعقد إن شاء الله غدا وفيما بعده يعني توسيع لهذه المفهوم الذي أشار إليه الدكتور عز الدين. أكرر الترحيب بكم جميعا، وأؤكد على الدعوة التي أشار إليها الدكتور يوسف العقيل بدعوتكم غدا بعد صلاة المغرب لتدشين البوابة الإلكترونية لمركز تفسير للدراسات القرآنية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وشكرا لكم جميعا.
شكرا للدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري رئيس مركز تفسير للدراسات القرآنية. لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الغالي والعزيز في هذا اللقاء، والذي أتحفنا بهذه الرؤى الجديدة حول القرآن الكريم وحول لغة القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد المساعي وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يوفقنا لخدمة كتابه، وأن يجعلنا من أهله وأصحابه، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.